قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
من فقير إلى رب السماوات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، إن من نعم الله عز وجل على العبد أن بصره الله عز وجل بالطريق إليه، وأن العبد كلما عقل عن الله عز وجل وعرف ما هو المراد من خلقه وإيجاده وعلم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى كلما كان في نجاح. ولكن كلما جاء قطاع الطرق فقطعوا عليه الطريق وحالوا بينه وبين السير إلى الله سبحانه وتعالى كلما تعثر، ولا يزال العبد يتعثر حتى يرجع ويعود من حيث بدأ. ولذلك كان لزاما على العبد أن يعلم أن الطريق إلى الله عز وجل لا يؤتى إلا بطاعته، ولا بد من الحذر من معصيته، فإن الطاعات هي سبيل النجاة، وإن ترك المعاصي والآفات هي سبيل النجاة. ومن ثم كانت المعصية شؤم في حياة العبد، إن المعصية تحيل بين العبد وبين السير إلى الله سبحانه وتعالى. الطاعات هي طريق الجنة، والمعاصي هي طريق النار. ولذلك على كل عاقل أن يحدد الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. بل ربما نرى أن البعض قد يجمع بين الطريقين، بين طريق الطاعة وبين طريق المعصية، وهذا كالجمع بين المحال، كالجمع بين المشرق والمغرب، كالجمع بين الحلو وبين الحامض، بين الطيب وبين الخبيث، يستحيل. ولذلك كانت المعاصي آفات معطلات في طريق العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وربنا بحكمته وإرادته خلق هذا الإنسان وجعله ممتحن، اختبره بطاعته ومعصيته، حدد له إرادة وجعل له مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل ولا عن إرادته، ولكن جعل له كيان يستطيع به أن يميز بين الطاعة وبين المعصية، أن يختار بنفسه طريق الطاعة وطريق المعصية. ولذلك كان لزاما على العبد أن يحذر المعصية صغرت أم كبرت، وأن يعلم أن طريق الجنة حف بالمكاره، وأن طريق النار حف بالشهوات. لو أجمع أو جمع العقلاء عقولهم لعلموا أن أيسر الطرق وأسهل الطرق الطريق إلى الجنة، وأن أعسر الطرق وأصعب الطرق الطريق إلى النار. فهنا سؤال، لماذا نرى أن طريق الجنة لا يسير فيه إلا القليل، وأن طريق النار غالب الخلق يسيرون فيه؟ لماذا؟ لما أراد الله عز وجل من ابتلاء العباد؟ فقد حفت الجنة بالمكاره. لما خلق الله عز وجل الجنة أراها جبريل عليه السلام، فلما رأها جبريل وما فيها من نعيم دائم وما فيها من خلد، رجع جبريل وقال لو رآها أحد ما أظن أنه يتخلف عنها أحد. ثم أراه الله عز وجل النار، ما فيها من فظاظة وبشاعة ومن عظيم عذاب الله عز وجل، فلما رآها جبريل قال لو رآها العباد ما دخلها أحد. فألقى الله عز وجل على طريق الجنة مكاره، ثقل في النفس، وألقى على طريق النار شهوات، فلما رأى جبريل الجنة قال ما أظن يدخلها أحد، لأن فيها صعاب. ولما رأى النار قال ما أظن ينجو منها أحد. ولذلك يجب على العاقل أن يعلم وأن يعرف ما هو المراد منه. ربنا تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوا، ومن تمام العبادة أن نأتي ما أمر وأن نطيع الله عز وجل كما أراد، وأن نتجنب ما نهى وأن نحذر المخالفة. أيها الأحباب، الطاعة هي طريق الجنة والمعصية هي طريق النار. ولذلك نرى أن العبد إذا تهاون بالذنب مهما صغر هذا الذنب، إن وقع في قلب العبد ربما يؤدي بقلبه إلى التلف، لأن العبد إذا ولج ودخل من باب الذنوب يألف هذا الباب فربما لا يخرج منه أبدا. وإذا تقاصر وتكاسل عن طريق الطاعة ربما لا يقوم إلى طاعة قط. ومن ثم كان يجب على العبد أن تكون له همة، أن يجمع قلبه، أن يجمع هذا القلب على أمر عظيم وعلى هدف واضح، الجنة، وأن ينجو من النار. ولا دخول للجنة بعد إخلاص الله عز وجل إلا بالعمل. قال عز وجل وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم، لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل، وجعل الله عز وجل من الأسباب العمل. نعم، العمل مع رحمة الله تبارك، العمل مع رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الوقوف أمام المعصية موقف العقلاء، أن يحاسب العبد نفسه على القليل وعلى الكثير، أن يعلم أن الطريق إلى الله عز وجل ليس فيه وقوف البتة، إما أن يسير ويمضي وإما أن يقف ثم يعود. ولذلك المعاصي شؤم والمعاصي مولدات، فإن العبد إذا هان في قلبه الذنب جر إليه ذنب آخر، وإذا أقبل على الذنب الآخر فإذا بثالث، ولا يزال العبد يدخل من باب الذنوب حتى يغرق. روى الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. هذا تشبيه عظيم بليغ، كأن ملامسة القلب للذنب كملامسة البدن بلا حائل للحصير، فكما أن الحصير يؤثر في البدن كذلك الذنب يؤثر في القلب. نعم، العين قد تنظر إلى الحرام، الأثر الظاهر على العين، ولكن العين هي الباب الذي يفتح على القلب. قد يغيب على العبد أثر هذه النظرة ولكن القلب قد طبعها عليه، فعند ذلك تخرج هذه النظرة ولو بعد حين. رأى رجل صالح شخصا ينظر إلى الحرام فقال له سترى غب هذه ولو بعد حين. قد لا تؤثر النظرة إلى الحرام في الحال، نظرة عابرة، نظرة وأمعن بالنظر حتى استقر أثرها في القلب، ثم تناسى هذه النظرة، فإذا بالقلب قد جمع هذه النظرة وطبعها وصورها، فخرجت شهوة في القلب أثرت على جميع الجوارح. أيها الأحباب، تعرض الفتن، والمقصود بالفتن هذا البلاء الذي يسقط فيه العبد، فإن الفتن تنقسم إلى قسمين، فتن إذا ولج فيها العبد وثبت نجا، وفتن إذا ولج فيها العبد هلك، وفرق بين النوعين وبين الصنفين. من نجا ما نجا إلا بتثبيت الله عز وجل وبجهده ومجاهدته مع الله سبحانه وتعالى حتى يتخلص من أثر هذه المعطلات. قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا، جاهد النظر، جاهد السمع، جاهد اللسان، جاهد الجوارح، استقام على أمر الله عز وجل حتى استقامت جميع الجوارح له. إن الأمر ليس بالهين ولا بالبسيط، إنها الجنة، إنها النار. إن العبد في أمر الدنيا قد يبذل الغالي والنفيس على الحقير من الدنيا، فما بال الغالب لا ينفق الوقت والزمان في تزكية هذه النفس، في رفع هذه النفس، في تخلص الجوارح من آفات الذنوب والمعاصي والآثام، أن يهيئ الجوارح لإتيان أمر الله عز وجل. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. هنا القلوب تنقسم إلى قسمين: قلب قبل الذنب وأثر فيه الذنب، وقلب نفى الذنب ورفضه. إلى أو على قلبين: قلب يقبل وقلب يرفض. الذي يرفض الذنب هذا قلب خلصه الله عز وجل له، يسير إلى الله عز وجل بلا تعثر. ترى أن الطاعات على الجوارح سجية وطبع، بل يقال عن بعضهم لا يحسن ولا يعرف كيف يعصي الله عز وجل، سدت أبواب المعاصي أمامه تماما، لأن القلب صار نقيا، صار مع الله عز وجل. أما القلب الآخر فربما يستمر في إدخال الذنوب بين دفعين، أي بين مجاهدة وبين قبول، هذا قلب مريض. فإن كانت المجاهدة أكبر ربما تخلص من أثر الذنوب التي وقعت فيه فيصل إلى الأول، وربما يضعف وتستمر الذنوب في الهجوم على القلب حتى يتلف. قلب أبيض وقلب أسود. قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يسير إلى الله عز وجل لا يتعثر أبدا، يقول كما قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. ليس هناك لذة ولا قرة عين ألذ من طاعة الله عز وجل، ليس هناك ألذ من ذكر الله، ليس هناك ألذ من القيام بأمر الله سبحانه. الطاعة له طبع وسجية. قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يصل إلى آخر الطريق وهو آمن مطمئن. أما القلب الثاني إما أنه يظل على مرضه وعلى ما هو فيه، تارة يدفع أي يدفع المعصية، وتارة يقبل، تارة يطرد أي المعصية، وتارة تدخل عليه المعصية. قلب مريض، وهذا على شفا جرف هار، إما أن ينجو وإما أن يتلف، وهو إلى الفساد أقرب، لأن المعاصي تقتل الطاعات، تبيد وتزيل هذا الشيء الجميل الذي استقر مع العبد في قلبه. فما من طاعة تنازعها معصية إلا وغلبت المعصية. ولذلك كان عمر رضي الله عنه دائما يقول: يعجبني أن العبد إذا أذنب ذنبا بسرعة أن يعجل بعمل صالح بسرعة حتى أثر هذا الذنب يزول سريعا. إن الطاعات ما هي إلا محو للسيئات إذا كانت بعدها مباشرة، أما إذا تأخر العبد فإن المعاصي تولد وتولد أفكار وهواجس في القلب وفي العقل حتى تدفع بالعبد إلى الاستمرار في المعصية. القلب الثاني إذا استقرت فيه المعاصي والذنوب ونفى جميع الطاعات والقربات، عندها تستقر فيه هذه النطفة السوداء، يسود هذا القلب حتى يصير قلبا أسودا تماما، ليس فيه طاعة ولا يقبل أمرا لله عز وجل قط. وقلب أسود مربادا، السواد من ظلمة المعصية، مرباد قال عليه الصماد الذي يكون عند أهل البادية من صماد أسود من شدة إشعال النار على هذا الإناء، أسود مربادا أيضا كالكوز مجخية مقلوب، يعني لا يستفاد منه لا من الخارج لسواده وشدة ما فيه من صماد، وأيضا لا يستفاد منه لأنه مقلوب، مربادا أسود مربادا كالكوز مجخية مقلوب، لا يعرف معروفا، لا يعرف الطريق إلى الله عز وجل، لا أمر ولا نهي، ولا ينكر منكرا، لا أمر ولا نهي، إلا ما أشرب من هوى، لا يحرك إلا الشهوة واللذة العاجلة في سيره من الدنيا إلى الآخرة. ولذلك كان لزاما على العبد أن يهيئ القلب لأمر الله سبحانه وتعالى، وتهيئة القلب تحتاج إلى مجاهدة كما ذكرت آنفا. قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أضع لنفسي خطة كيف أواظب على الأصول، أصول الأصول هي الواجبات، فإن استقامت لي الأصول أي الواجبات انتقلت إلى ما بعد هذا من سنن ومستحبات. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يرويه عن ربي، يقول رب العزة تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فمحاب الله عز وجل فيما أوجب وأمر. ولذلك كان ذنب إبليس أعظم من ذنب آدم، لأن آدم سقط بإتيان المعصية، وأما إبليس سقط بترك الواجب. ولكن نرى أن بعض الناس لشدة جهله وغفلته يقول: أنا لا أسرق ولا أزني ولا أقتل ولا ولا، وقد تراه تاركا للصلاة، لا يقيم من أمر الله شيء، صار ترك السيئات عند هؤلاء مكارم فقط دون إتيان واجب. لا والله، لا والله، العبد ما خلق إلا لإتيان أمر الله عز وجل. من ترك أمر الله تبارك وتعالى صار خسيسا في الدنيا، خسيسا في الآخرة. ولذلك هناك مقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: وإن ترك الصلاة أشد من قتل النفس والسرقة والزنا. لأن ترك الصلاة اختلف العلماء في صاحبه ما بين تكفير وما بين تضليل، وأجمعوا جميعا على أن تارك الصلاة إن لم يتب ويرجع إلى أداء الصلاة يقتل. فلذلك يجب على العبد أن يوقف قلبه أمام إتيان الطاعة وأمام ترك المعصية، أن يجاهد نفسه في إقامة أمر الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يجاهد مجاهدة عظيمة. أين أنت حينما ينادى على الصلاة؟ أين أنت حينما تسمع أن هذا أمر ملزم لله سبحانه وتعالى قد أوجبه الله عليك من تمام العبودية، أن تقول: سمعنا وأطعنا، سمعا وطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إن استقر بك الأمر، ترى أن هذه الأصول عندك على الطبيعة والسجية، تحافظ على الصلوات فيما تحب وفيما تكره، عند الفجر في الليل القصير وعند الفجر في البرد في الليل الطويل، ترى نفسك مقيما لأمر الله عز وجل فيما تحب وفيما تكره، لا فيما تحب وتدع ما تكره، لأن من تمام العبودية أن تؤدي أمر الله عز وجل في محاب الله سبحانه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
ثم هناك أبواب تثبت بها الأصول وتنجو من عذاب الله عز وجل، وتنجو أيضا من غب الوقوف أو الرجوع. أبواب النوافل، هذه طاعة وهذه معصية، بين الطاعة وبين المعصية مسافات، قريب من المعصية المكروه، قريب من الواجب المستحب. فإنك إن أديت المستحبات وتركت المكروهات كان بينك وبين المعصية أي الكبيرة وغير الكبيرة مسافات، وبينك وبين ترك الواجب إن أديت المستحبات مسافات، فتنجو وتدخل من جملة من يحبهم الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أتدري من الذي يحبك؟ إنه الله، إنه الملك الغفور الودود الرحيم سبحانه وتعالى. إن دخلت من هذا الباب وأكثرت منه نجوت. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أنت في كلاءة الله عز وجل وعنايته ورعايته، أنت تسير إلى الله عز وجل، كلما هجمت عليك فتنة أنجاك الله تبارك وتعالى منها، فلا تزال في طريق الصعود والعلو في الطاعات حتى تدخل الجنة. ولذلك رصيدك، ما هو رصيدك؟ ما الذي جمعت في طريقك إلى الله عز وجل؟ هذا الرصيد ما هو إلا طاعات، جمل من الطاعات أديتها لله عز وجل، جمل من المعاصي تركتها لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعضهم يفتخر حال موته من هذا الماضي العظيم مع الله عز وجل. بلال بن أبي رباح على فراش الموت، من في البيت؟ وبلال ستفارقنا، هو في واد آخر، هو في أمر آخر، هو يقول: وطربا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. المرء يحشر مع من أحب. ولذلك يجب عليك أيها الحبيب أن تعلم أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا بالأماني. كم من أقوام يمنون ويتمنون، نعم تمنى ولكن بعمل. العبد قاصر في الطاعات وقد تزل قدمه بالمعاصي والسيئات، ولكنه عنده دفع ومجاهدة في إتيان الطاعة، يجاهد نفسه ويبذل الغالي والنفيس حتى لا ينقطع عليه الطريق، ويبذل النفس في كل شيء حتى لا يقع في مخالفة لله عز وجل. فإن زلت به القدم فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه. أيها الأحباب، أين قلوبنا مع الله عز وجل؟ أين قلبك حينما تستيقظ من الصباح؟ ما هي خطتك؟ في أمر حقير؟ في دنيا زائلة؟ أم أن الخطة التي وضعتها في نفسك أن تطيع الله عز وجل هذا اليوم، وأن تتجنب معصية الله عز وجل هذا اليوم؟ هذا من سبق كانوا على هذا النهج، وكانوا على هذا الطريق، سارعوا إلى الله عز وجل ولم يتعثروا. أيها الحبيب، إن الطاعات كلما ألفها العبد جاءت إليها أختها، وإن المعاصي كلما ألفها العبد جاءت إليها أختها. ولا يزال العبد يجاهد نفسه في إتيان الطاعة فيكون مع المطيعين، ولا يزال العبد يشرب ويقبل المعصية حتى يكون من جملة العصاة. أيها الأحباب، فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
الحقير إلى رب السمع حالاتي أنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، ما زال في القلب شجون، وما زال العبد يتمنى ويتمنى ويتمنى، ولكن ليس الدخول إلى الجنة بالأمان، وليس النجاة من النار بالأمان. الأمان ما هي إلا بضاعة مفلسة، بضاعة المفلس أن يتمنى بلا عمل، أما أن نتمنى ونتمنى بعمل فنعم من فعل هذا. أيها الأحباب، المعاصي شؤم، طريقها مهلك، ثم كما ذكرت آنفا بأن طريق الجنة محفوف بالمكاره بالصعاب، النفس تمل الطاعات، النفس تحب محاب النفس. فهنا يجب أن أقف مع نفسي وقفة، كيف أجاهد نفسي في إتيان الطاعة؟ كيف أتخلص من آثار الذنوب والمعاصي؟ المجاهدة في إتيان الطاعة أمر عظيم، ولكن لابد من التخلية قبل التحلية. كم فيك من ذنوب، كم فيك من خطايا، كم فيك من آفات يجب أن تعالج هذه النفس، ولا بد من التخلية مع التحلية. يعني أن تجلس تجاهد الذنب، الذنوب تتعاظم في قلبك، والشيطان لك بالمرصاد، والنفس أمارة بالسوء. فيجب أن تلقي بقلبك على أبواب الطاعة، وأن تنزع من نفسك وجوارحك أبواب المعصية. أيها الأحباب، إن الطاعات سهلة ميسرة، وما كبل العبد ومنعه من إتيانها إلا الثقل بالذنوب. ولذلك كان التخلص من الذنب أصل في سير العبد إلى الله عز وجل. كيف أتخلص من الذنوب؟ كيف أنجو؟ ما من يوم إلا وتترادف علي الذنوب على جميع الجوارح، فيمتلئ القلب، فإذا بالقلب فيه من الظلمة وفيه من البعد والحيلولة دون الوصول إلى طاعة لله عز وجل أجد فيها لذة. قد حذرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الذنوب، فقد روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. الذنب البسيط، الذنب الهين. أتدري يا عبد الله من عصيت؟ من خالفت؟ خالفت الله عز وجل. كلما عظم الذنب في نفسك وأيقنت أن أدنى مخالفة في حق الله عز وجل من أعظم المصائب، هان عليك الطريق وسهل، تستطيع أن تمضي وتستطيع أن تسير. أيها الأحباب، قال ابن مسعود: إن من سبق كانوا يرون ذنوبهم، الذنب البسيط، كالجبل على رؤوسهم، ورأى أن البعض يرى هذه الذنوب كذباب وقف على أنفه ثم فعل به هكذا. كلما هان الذنب عند العبد كلما علا في الذنوب، حتى وصل إلى الطريق المقطوع، قطع عليه الطريق بينه وبين الله عز وجل. من أعظم آثار الذنوب أنها تجعل بين القلب وبين الرب وحشة، تحيل بين القلب وبين التلذذ بالطاعات والقربات، ترى العبد يزاحم ولكن في القلب ظلمة، في القلب وحشة، يريد أن يناجي الله عز وجل فيرى أن القلب بعيد تماما، فيه ثقل في كل ذرة من ذرات البدن. حينما يتخلى عن الذنوب ويتخلى عن المعاصي ينجو. ولذلك يجب أن أضع لنفسي خطة في ترك الذنوب الصغير والكبير، أمني نفسي بما عند الله عز وجل، أمني نفسي أن أصل إلى مرضات الملك سبحانه وتعالى، أحاول أن أنجو من عذاب الله غدا. أيها الأحباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. ما تظن أنها بسيطة؟
هذا شيء تافه، لا تدقق على توافه الأمور. إن فعلت هذا ربما وقعت في مضائق وصارت نفسك إلى متالف حتى حيل بينك وبين قبول الطاعة ورفض المعصية. فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض فلا، أناس مسافرون نزلوا بواد في صحراء ومعهم طعام، فأرادوا أن يجمعوا حطبا ليوقدوا نارا حتى ينضجوا هذا الطعام، فذهبوا فما وجدوا أي أنواع الحطب إلا أن كل واحد منهم جاء بعود، فذهبوا فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، فاجتمعت العيدان جميعا فأنضجت النار. جاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب كم يهون على نفسك من ذنب ومعصية وتقول هذا بسيط، إن جمعت صارت ذنوبا عظيمة ربما اجتمعت حتى تصير من الكبائر. وإن محقرات الذنوب متى اجتمعت على العبد أهلكته. ورب كبيرة رجل أذنب ذنبا عظيما فأورث في قلبه ذلا إلى أن يلقى الله عز وجل فيغفر الله له، ورب ذنوب صغار هانت في عين العبد فيلقى الله عز وجل فيعذب. ولذلك لزاما على العبد أن يعرف الطريق كيف يتخلص من الذنوب، كيف يسير إلى الطاعات، كيف يجمع بين تقوى الله عز وجل من خوف وحذر من الذنب ومن عمل وإتقان لطاعة الله عز وجل. أيها الأحباب، روى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة وداع على باب الصراط يقول، أي ينادي على من دخل أو مر من هذا الصراط يقول: أي عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، امضوا على هذا الطريق المستقيم. عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. وداع من فوق إذا رأى عبدا يريد أن يفتح بابا من هذه الأبواب يقول له: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلج. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أما الصراط فهو الإسلام، طريق النجاة، طريق الفلاح، أن تكون على دين الله عز وجل قولا وفعلا. ليس هذا الإسلام مجرد اسم، مجرد عنوان في البطاقة، مجرد شعار، لا، الإسلام عمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما رضي الاسم، رضي أن تكون من المسلمين، من جملة الطائعين، أن تكون خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذو القذة بالقذة، أن تسير على ما سار هو وأصحابه رضي الله عنه. أما أن نأخذ من الدين الاسم، الصورة، الشكل، ما كان أصحاب النبي يفعلون هذا، سابقوا إلى الله عز وجل، تابعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما تخلفوا عنه قط، بل كانت المخالفة في حق أحدهم كالجبال من الذنوب. ولذلك ربنا عز وجل يقول لنا، يقول لكل مسلم: ومن يطع الله والرسول، مجرد أن تكون على الطريق وأن تسير خلف نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تلزم نفسك بجميع الطاعات وترك جميع المعاصي والآثام، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لن تلازم القوم إلا إذا كنت على شاكلتهم وعلى هديهم وعلى طريقتهم. لن تلحق بالقوم إلا إذا كنت على الطريق. أما إن خالف القلب، هذه هي الآفة، وهذه هي البلية، وهذه هي المصيبة التي ليس بعدها مصيبة. أيها الأحباب، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الطريق واضحة. هذا الطريق، هذا الصراط المستقيم، الإسلام. والسوران هما حدود الله عز وجل. جعل الله عز وجل بينك وبين هتك الستر، بينك وبين الخروج عن هذا الطريق أسوار عالية. بيّن لك الحلال أجمل بيان، وبيّن لك الحرام أوفى بيان. الطريق واضح. في كل صلاة نقرأ قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. أي من سبق؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سبق من الأنبياء جميعا على هذا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء أهل الفضل، أهل العلو من الأنبياء ومن تابعهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لا بد من التخلية مع التحلية. إياك إياك أن تجمع بين طاعة وبين معصية، بين فكرين، بين إسلام وبين غير الإسلام. الإسلام هو دين الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام أن تسلم القلب والقالب، أي البدن والجوارح، لله عز وجل. ولذلك سور أو سوران عن اليمين وعن الشمال حتى لا تنحرف ولا تخرج عن الطريق. ولكن لو كان هذا الطريق بهذه السهولة وهذا اليسر ما تخلف عنه أحد، ولا دخل الجميع الجنة. ولما أراد الله عز وجل من ابتلاء العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير، جعل ابتلاء وامتحان أبواب على هذا السور وعلى هذا السور، أبواب مفتحة، حتى أن النفس انشقت وخالفت أمر الله عز وجل بالدخول هلكت. ومن نعم الله عز وجل أيضا أن جعل على هذه الأبواب ستور مرخاة، ستور تحجب الرؤية لمن أراد أن ينظر نظرة عابرة يمين ويسر، نظرة. وذلك النظرة الأولى لك والثانية عليك. أما من دقق النظر وحرك النفس بالنظر والدخول هلك. وذلك داعي من فوق يقول، فوق الصراط يقول: إن رأى عبدا يريد أن يدخل بابا من هذه الأبواب يقول له: ويحك، احذر، لا تدخل، لا تدخل من هذه الأبواب، فإنك إن دخلته تلجه، تدخل وربما لا تعود. ولذلك المعصية بين الفطرة وبين المعصية أبواب وسدود، فإن العبد بفطرته لا يقبل معصية قط، ولكن إن دخلها بعد البلوغ عند التكليف، إن دخلها قل أن يعود وأن يخرج منها. المعاصي أو حال من خاض فيها اتسخت ثيابه. أما الذنب والمعصية يتسخ الثوب مع القلب. أيها الأحباب، يجب على العبد أن يحذر الذنب، فإن عقاب الله عز وجل عظيم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقنا رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تخيلوا كم أعطى الله العباد من نعم وعطايا. ماذا يريد الله عز وجل من العباد؟ الشكر، أن نقيم أمره، أن نجتنب نهيه. بنعم الله عز وجل نعصي الله، هذا هو الجحود. كيف نعصي الله؟ بنعم الله عز وجل جعل لك عينان. ما وظيفة العينان؟ الوظيفة أن تطيع بهما الله عز وجل، أن تتأمل في ملك الله، أن تتأمل في آيات الله، فيستقيم الإيمان في قلبك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بعينيك ترى آيات، والأرض فيها عبرة للمعتبر، تخبر عن ملك مليك مقتدر. تسقى بماء واحد أشجارها، وبقعة واحدة قرارها، والشمس والهواء ليس يختلف، وأكلها مختلف لا يأتلف. من ذا الذي أوجد ذا؟ ترى الأرض واحدة، والماء واحد، والجو واحد، تبذر البذر، هذه رمانة، برتقالة، ليمونة، ترى هذا حلو وهذا حامض وهذا حار. من الذي أوجد ذاك؟ الله سبحانه وتعالى. بعينيك ترى من آيات الله عز وجل الكثير. أنا استعمل نعم الله عز وجل في معصيه. غفل الكثير عن نعم الله عز وجل، نظروا إلى الدنيا بعد أن زخرفت وزينت، انشغلوا بالعاجل ألهتهم الحياة، لا يفرقون بين دنيا وبين آخرة، بل إن العاجلة أقرب لأحدهم من الآخرة. تلذذ الغالب بهذا الحقير، بهذا الدني، وتعطل الغالب عن الآخرة. وإن الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة، لو كانوا يعلمون. أيها الأحباب، الدنيا تحتاج منك إلى وقفة، أن تجعلها مطية للآخرة. إن أنعم الله عليك بنعمة، عظم هذه النعمة، أعطاك سمعا، بنعم الله نعصي الله. كم نسمع من حرام، من غيبة ونميمة وفحش وسب وطعن ولعن، كم نسمع؟ بنعم الله عز وجل نعصي الله. اللسان الذي يعد من أعظم نعم الله على الإنسان، لولا أن هذا اللسان يفصح عما في قلبك لمات الإنسان كمذا، يريد أن يتكلم بما في صدره، يعبر عن مكنون نفسه بهذا اللسان. بنعم الله نعصي الله. فيما يستعمل اللسان؟ عند الغالب، عند الغالب، في الغيبة، في النميمة، في توافه الكلام. صارت الآن أغلى بضاعة الكلام، حتى الآن المحمول والجوال وهذه الأشياء ربما أسعارها وما ينفق فيها أعظم من الإنفاق على الطعام والشراب والملبس، لأن حب الإنسان للكلام كثير. فيما؟ أفي ذكر الله؟ أفي طاعة الله؟ أفي الدعوة إلى الله عز وجل؟ نرى الغالب يتكلم بتوافه القول. الجوارح، باقي الجوارح يجب أن تستعمل خطا إلى بيوت الله عز وجل، خطا في طاعات، في أمر بمعروف، في نهي عن منكر. كان من سبق يستعملون النعم في طاعة الله عز وجل. ولذلك كما روي عن علي بن زين العابدين أنه كان يخرج من الليل يحمل أجولة من دقيق وطعام، ويذهب إلى فقراء المسلمين فيفرقها، ويطرق الباب ثم ينصرف. قال بعض أهل العلم: ما فقدنا صدقة السر إلا بعد موت علي بن زين العابدين. كان ينفق على الكثير من بيوت فقراء المسلمين. هذا هو العمل الذي يرجى للعبد عند الله عز وجل، أن يستعمل هذه النعم في الطاعات. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الله ينعم على البر والفاجر، على المؤمن والكافر. بنعم الله نرى أن الغالب يعصي بها الله عز وجل. وقفة مع النفس، كم فيها من نعم، كم فيها من أمور لو فقدت منها شيئا تلفت. أيها الأحباب، تخيلوا حال سبأ، ربنا عز وجل ذكرنا بقصتهم وبحالهم ومآلهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. تخيلوا، ساق الله نعما لهم، نعما عظيمة، جنات، جنة عن اليمين فيها من جميع الثمار ومن جميع محتياجات الإنسان، وجنة عن اليسار. قال ربهم لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له. لا يريد الله منك إلا الشكر، أن تقدر نعم الله عز وجل عليك. ولذلك من عرف نعم الله عز وجل عبده حق العبادة. النعم تهيج في القلب المحبة، النعم تذكر العبد بالله عز وجل. أما إذا غفل العبد عن نعم الله سبحانه وتعالى تلف نعمتان عن اليمين وعن الشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أعرضوا، تناسى العباد أن النعم من رب العباد، غفل العباد أن ما هم فيه من نعم الله عز وجل، كما قال العاتي فرعون لموسى عليه السلام، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال موسى عليه السلام، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هو المنعم، هو الذي أسبغ نعمه على جميع الخلق. ما من كائن في هذا الوجود إلا وأسبغ الله عليه النعمة. انظروا وتأملوا إلى أكثر خلق الله عز وجل، كيف يعطيه الله، كيف يمن الله عليه ما حرم كافرا من نعمه. وهذا إعظام في إقامة الحجة. ولذلك ربنا عز وجل لما ذكر مآل آل فرعون حينما أعطاهم الملك والسلطان والنعم، فلما كفروا بنعم الله عز وجل خرجوا من الدنيا في ذلة وصغار. قال سبحانه كم تركوا من جنات وعيون. بعد هذا الملك وبعد هذا النعيم غرقوا جميعا في البحر، وألقي فرعون على شاطئ البحر أصيلع قصير دميم قد نفخه الماء، حتى أن بني إسرائيل ما صدقوا أن فرعون غرق إلا بعد أن رأوه. وتركوا خلفهم هذا الملك العظيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة، نعم كثيرة جدا، ونعمة كانوا فيها فاكهين في راحة وهناء ورغد من العيش، ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. آلت لغيرهم، جمع الأموال، جمع من الدنيا، انشغل بالدنيا، ظل مشغول مشغول حتى خرج من الدنيا، فترك ما جمع وما ضيع فيه العمر لمن بعده. ثم هكذا أيها الحبيب، والآخرة خير وأبقى. احذر، احذر معصية الله عز وجل، احذر المخالفة، أجمع قلبك أنك عبد مسكين فقير ضعيف، لا حول لك ولا قوة إلا بالله عز وجل. هو الذي يعز، هو الذي يذل، هو الذي يرفع، هو الذي يخفض. إن وقفت ببابه منكسرا ذليلا خائفا وجلا فتح لك الباب وأعطاك ما أردت في الدنيا والآخرة. أيها الأحباب، الدنيا لحظة، الدنيا لحظة. يقال لمن نعم في الدنيا أعظم نعيم، كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم من العمر، كم من الأيام، كم من السنون؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. هي الدنيا. أسأل الله الكريم العظيم المنان رب العرش العظيم أن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى والهدى، وأن يرحمنا برحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفقير إلى رب السماوات، أنا المسكين في مجموع